على من حلف عليه من قبل الحاكم الشرعي. قلنا من جملة الأحكام أن إقرار المكلف بالعين لا يسمع، وإقراره بالدين يسمع فيما يضره فقط ولا يسمع فيما يضر الديان. هذا تكلمنا فيه سورة المشفعة. الآن يذكر حكما آخر للمكلف، يقول يمنع المكلف من التصرف المبتدأ في أعيان أمواله، في أعيان الأموال يمنع المكلف من التصرف. طبعا هذا التصرف الذي يتصرف فيه المكلف في أعيان أمواله، أموال المعينة، هذا التصرف مرة يضر بالغرماء ومرة لا يضر بالغرماء. يقول التصرف الذي يضر بالغرماء هذا هو الممنوع منه، هذا هو الممنوع منه. أما التصرف غير المضر بالغرماء أو النافع للغرماء هذا لا يمنع منه. فالمفلس إنما يمنع في التصرف في أعيان أمواله إذا كان التصرف مضرا بالغرماء والديان. أما أكثر التصرفات لا تضر بالديان والغرماء، فهل يمنع منها؟ يقول لا، إذا كانت لا تضر لا يمنع منها. طبعا الشهيد الثاني يقول يمنع التصرف في أمواله ابتداء، يعني عمل ابتدائي وتصرف ابتدائي من قبل المفلس هذا ممنوع منه. مثلا يبيع داره بسعر بخ، بثمن بخ، بثمن قليل، هذا تصرف ابتدائي وهو بحفظ البيع ممنوع منه لأنه يضر بالغرماء. أما إذا كان قد باع داره قبل التحجير وقبل أن يحكم عليه الحاكم الشرعي بالتفليس، وكان له خيار الفرد، كان له خيار ثم خلفه، فهنا هل يستطيع هذا المكلف أن يعمل خيار الفرد يفرق أو لا يستطيع؟ يقول هذا العمل بهذا الخيار ليس عملا ابتدائيا، هذا تابع لذلك العمل وهو بيع الدار قبل التفليس وقبل الحجر، هذا مو عمل ابتدائي. لو كان عملا ابتدائيا لمنعناه، لكنه ليس عملا ابتدائيا، العمل الابتدائي هو البيع قبل الحجر وقبل التفليس وهذا تابع له، فإذا كان تابع له يحق له أن يعمل خيار الفرد. فإذا الشهيد الثاني قيد القيد عباد الشهيد الأول، يقول يمنع المكلف من تصرفاته الابتدائية، أما إعمال خيار الفرد لو كان قد باع داره قبل الحجر عليه والآن يريد يعمل خيار الفرد يقول له حق أن يعمل خيار الفرد. قال ويمنع المكلف من التصرف المبتدأ، التصرف الابتدائي في أعيان أمواله المنافي هذا التصرف لحق الغرماء. قال ولا يمنع من مطلق التصرف، يعني التصرف غير المنافي، التصرف غير المنافي لا يمنع منه، إنما يمنع من التصرف المنافي لحق الغرماء المضرر لحق الديان. قال الشيء الثاني يقول واحترزنا بالمبتدأ، هو هذا كلمة المبتدأ من عنده من الشيء الثاني، قال واحترزنا نحن بكلمة المبتدأ عن التصرف في ماله بمثل الفسخ بخيار. هذا المثال يقول هذا لا بأس به، ليش؟ يعني هذا متصرف ابتدائي، لأنه يعني إعماله حق الخيار والفسخ بالخيار ليس بابتدائي تصرف، بل هو أثر أمر سابق على الحجر، أمر سابق على الحجر وهو البيع، بيع الدار، وهذا خيار تابع للبيع، بل هو أثر أمر سابق على الحاجر. وكذا لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقا فله الفسخ به. يقول على المشتري فالدار قبل أن يحكم عليه بالتفليس، اشترى هذه الدار ثم حكم عليه بالتفليس، ذهب إلى هذه الدار فوجد فيها عيبين، فهذا له حق أن يبتق في خيار العيب أو ليس له حق أن يبتق في خيار العيب؟ يقول نعم، هذا خيار العيب تابع للدار التي اشتراها قبل التفليس وقبل التحجير. فإذا كان تابع إذن هو ليس تصرفا ابتدائيا، إذا ليس هو تصرف ابتدائيا يحق له أن يعمل خيار العيب. قال وكذا لو ظهر له عيب في السلعة التي اشتراها سابقا، يعني سابقا يعني قبل التحجير قبل التفليس سابقا، فله الفس بالعيب يعني بخيار العيب، فله الفس بآخر هذا. إذا إنسان اشترى سلعة ورعاها مع عيبه له حق الفس وله حق أخذ الأرش من دون فس. فالفس على كل حال أحد الشقين، إما أن يفلس وإما أن يأخذ الأرش. أخذ الأرش له يجوز، يفسخ المعاملة بالكلية أيضا يجوز. لذلك يقول السعيدي هنا يقول خذ هذا إذا إلى حق أن يفسخ، من وجد في العين التي شراها قبل الحجر وجد فيها عيب له حق أن يفسخ، أو لا اشترى بيتا وكان له خيار الفسخ بالشرط هم إلى حق أن يفسخ. هذا هنا المفلس هل يلزمه أن يعمل بما فيه مصلحة للديان أو لا؟ يستطيع أن يعمل برأيه فيه مصلحة للديان أو ما فيه مصلحة للديان. مثلا هذا الدار الذي هو باعها هي تسوى 100,000 تومان، باعها ب110، باعها ب110 وجعل لنفسه الخيار، يعني باعها أكثر من قيمتها وجعل لنفسه الخيار، المشتريها مرضى. الآن فلت هو عنده خيار، إذا أعمل الخيار بمصلحة الديان لا بضررهم، بضررهم يعني الدار تسوى 100,000 هو باعها ب110 الآن يستحق من ذاك 110 ويعطيه، فإذا فسخ فسخ يعطيه 100 إذن في ضرر الديان. فهذا الفسخ جائز أو مو جائز؟ يكون يعمل بمصلحة الديان يقول لا نعم ظاهر أنه إلى حق يعمل وإن كان هذا العمل في غير مصلحة الديان. حق الفسخ له، حق الفسخ له غير مقيد، يجب عليك أو يشترط عليك أن تعمل خيار الفسخ إذا كان فيه مصلحة للديان، ما في يتشر اتخاذ معصوب. قال وهل يعتبر في جواز الفسخ من قبل المفلس الغبطة يعني المصلحة له أو للديان؟ الغبطة عن المصلحة، أم يجوز أن يعمل خيار الفسخ اقتراحا يعني وإن لم تكن هناك مصلحة له ولا للديان؟ أن يجوز اقتراحا، هذا السؤال. يقول الأقوى الثاني أنه يجوز أن يعمل خيار الفسخ ولو من دون مصلحة. هو أمواله حجرت عليه، إذا أمواله تكفي تقسم، ما تكفي تقسم بالنسبة. إحنا الكلام في أن هذا الخيار الذي جعل إله أو الشارع جعل الخيار إله، هذا الخيار إما شرعي وإما إحنا جعلنا بعض. هذا الخيار هل مقيد؟ لأنه إذا أخذ مصلحة يعمله أو مو مقيد؟ الخيار مو مقيد. خيار على الدليل الذي دل على الخيار هل هو مقيد؟ لأنه إذا أنا إلي مصلحة المفلس فيجوز لي الفسخ، إذا ما إلي مصلحة ما يجوز لو مطلق. الكلام أنه الدليل مطلق الذي دل على ثبوت الخيار للمفلس، هذا الدليل مطلق، مطلق يستطيع أن يعمل عشان مصلحة أكو أو ما مصلحة أكو أو ما برضو أكو إلي مفسد حتى لا أكو مفسد مضرة فهو يدفع البرق مضرة إلي أنا. الديان لو كان ما أفسخ إذن أموالي تنقص 100 دينار، الآن إذا فسخت أموالي تنقص 120 فأنا أتحمل الضرر. قال الأقوى الثاني نظرا إلى أصل الحكم يعني جواز الفسخ يعني الخيار مو مقيد بالمصلحة، إعمال الخيار غير مقيد بمصلحة المفلس نظرا إلى أصل الحكم. وإن تخلفت الحكمة، سأجي واحد يقول آخر الشارع المقدس ليش خلى لصاحب الخيار خلى على خيار ليش؟ حتى يلاحظ مصلحته، هاي حتى يلاحظ مصلحته، هاي حكمة الحكم، الحكم إلى علة وإلى حكمة. هنا الخيار الذي جعله الشارع للمتعاقدين في خيار المجد أو لمن جعل له الخيار، مثل أحدهما جعل له الخيار، على قياس شنو ليش جعل الشارع انه يجوز للفسخ؟ الحكمة انه حتى يلاحظ من له الخيار يلاحظ مصلحته، هاي الحكمة. لكن العلة شنو؟ العلة مجيء الدليل، والدليل يقول يجوز له الفسخ من اشترط له الفسخ. العلة مو المصلحة، المصلحة حكمة. المصلحة اذا هناك تخلفت مصلحتي ان ما افسخ، لكن عيد افسخ يقول اذا في تفسخ لك الحق ان تفسخ. لماذا؟ لان الدليل الذي دل على جواز الفسخ مطلق مطلق غير مقيد بالمصلحة. نعم المصلحة حكمة الحكم، والحكمة لا يدور معها الحكم وجودا وعدما، على أن يدور مدارها الحكم وجودا وعدما. لذلك يقول وإن تخلفت الحكمة في هذا المقام أنه ما له مصلحة بالفسق مع هذا له حق أن يتصرف، وإن تخلفت الحكمة وقيل يعتبر الغبطة أن هذا المخلف لا يجوز له أن يعمل إلا بما فيه مصلحة له ولديانه، يعتبر غبطة الثاني ثانيه يعني في البيت الذي اشتريته وظهر فيه عيب. هذا مثال ضرب. مثال أول أنه بعت شيئا وجعلت لي خيار الباب. مثال الثاني اشتريت شيئا وظهر فيه خيار العيب. فهذا القول يقول، القول الثاني يقول المفلس له حق أن يفسخ بشرط الغبطة في المثال الثاني. في المثال الثاني يعني فيما إذا اشترى دارا وتبين فيها عيبه، دون الأول. دون الأول ياهو فيما إذا باع شيئا واشترط له خيار الفسخ، يقول هنا ما تعتبر الغبطة. أما في مثال دار المعيبة هنا تعتبر الغبطة على القول الثاني. زين ايش معنى القول الثاني؟ شنو ليش هيك؟ ليش اذا انا بعت داري وخليت خيار الفاس وكلسته اتمكن ان اعمل خيار الفاس من دون مراعاه المصلحه لي ولا لدي؟ اما اذا اشتريت دارا قبل التحجير قبل الفلس ثم كلسته فوجدت فيها عيب، هنا خيار الفاس انما احمله اذا كانت مصلحه لي ولدياني. ليش؟ يقول الشهيد الاول يعني يخلي فرق بين مثال خيار الفسخ ومثال خيار الفسخ بالعيب. مثال الثاني يعني يخلي فرق. شوف قال وفرق المصنف، طبعا المصنف فرق مو في الكتاب، في كتاب اخر من كتبه. الشهيد الثاني وجد للشهيد الاول فرقا بين هذين الموردين في كتاب اخر لا في كتاب الرقم. وفرق المصنف رحمه الله بينهما، يعني بين المثال الاول وهو خيار الفسخ، والمثال الثاني الفسق بخيار العيب. يعني خيار الفاس، انتبه، خيار الفاس مطلق، سواء كان هذا الفاس من قبل الشارع خيار الفاس او كان هذا خيار الفاس من قبل متعاقدين. المثال الثاني فقط الفسق بالعيب فقط، هذا يقول لا بد ان يعمله المفلس مع مصلحته ومصلحه الديان فقط، هذا خيار الفسق بالعيب. قال وفرق المصنف رحمه الله بينهما بان الخيار يعني مطلق الخيار غير المال العيب، غير خيار العيب، بأن الخيار ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة. أن الخيار ثابت بأصل العقد ومو ملاحظة في المصلحة لصاحب الخيار، فلا يتقيد الخيار مطلق الخيار بالمصلحة بخلاف العيب. يدعي أن خيار العيب مقيد بالمصلحة للذي يحمل الخيار بخلاف العيب. يقول خيار الفسق مطلقا غير خيار العيب، هذا غير مقيد بالمصلحة. يعني الخيار ثابت ويستطيع الإنسان أن يعمله سواء كانت مصلحة فيه أو غير مصلحة. أما خيار العيب يدعي الشهيد الأول أنه إنما يعمله الإنسان إذا كانت هناك فيه مصلحة. شيء ثاني يشكل عليه، يقول لا ما فرق بين الخيار الثابت غير خيار العيب والخيار الثابت بخيار العيب. كل هذني من الشارع، خيار العيب خيار جعله الشارع لمن انتقلت إليه العين معيبة، خيار العيب الخيار جعلي من الشارع. الخيار ذاك الخيار الذي هو مو عيب مثل أضرب خيار الحيوان هم جعله الشارع، أيضا جعله الشارع. أنا من أشتري منك حيوان لي الخيار لمدة 3 أيام، هذا الخيار منه جعله الشارع للمشتري الحيوان أو للطرفين الثاني المشتري والبائع على القول الثاني. فخيار الحيوان خيار جعله الشارع لمن انتقل إليه الحيوان، خيار العين خيار جعله الشارع لمن انتقل إليه العين المعيبة. فاثنيناتهن غير مقيدات المصلحة. فتفريق الشهيد الأول بين خيار الفس غير العين والخيار الذي هو بواسطة العقد هذا فرق غير صحيح. لذلك يقول الشيء الثاني وفيه نظر بين، هذا الفرق من خلال الشهيد الأول فيه نظر بين، لأن كل منهما يعني خيار الفاس وخيار الفاس بالعقد ثابت بأصل العقد على غير جهة المصلحة. في روايات أنه بل انتقلت إليه العين المبيعة وهي معيبة، فله خيار الفتح إنما هو تقييد بالمصلحة. كذلك في خيار الحيوان، من انتقل إليه الحيوان فهو بالخيار إلى 3 أيام، هذا هم مو مقيد بالمصلحة. الروايات كلها مو مقيدة بالمصلحة، فالتفريق من قبل الشهيد الأول في غير هذا الكتاب التفريق غير صحيح. قال: وفيه نظر بين بأن كل منهما، يعني خيار الفتح غير العيب وخيار الفتح بالعيب، لأنه كل ثابت بأصل عقد على غير جهة المصلحة، وإن كانت الحكمة المسوغة له هي المصلحة. يقول أفرض أن الحكمة في خيار العيب هي مصلحة ماذا؟ من انتقلت إليه العين معيبة. نقول المصلحة في خيار الحيوان أيضا لمن انتقلت إليه الدابة، أيضا الحكمة هي المصلحة. لكن هاي حكمة، والحكمة لا يدور معها الحكم وجودا وعدما، الحكمة قد تتخلف في بعض الموارد. قال: وإن كانت الحكمة المسوغة له هي المصلحة. قال: والإجماع على جواز الفسخ بالعيب وإن زادت القيمة. فالله على طيب. يقول أخو عندنا ذا إجماع، أنت ليش تشيء العلماء إحنا هنا ليش مختلفين؟ شيء ثاني يقول، يقول إحنا هنا ليش مختلفين؟ أنه المخلف لما يعمل خياره هل يعمله بشرط المصلحة له ولديانه أو يعمله من دون مصلحة؟ مش قلنا؟ يقول أخو مسألة وفيها إجماع، وهي هذا صاحب الخيار له حق أن يعمل خياره وإن كان بضرره. هاي مسألة موجودة وإجماعية. بعد شنو احنا نختلف هنا؟ نقول أنه هل لا بد له أن يعمل خياره مع المصلحة أو بدون مصلحة؟ أكو إجماع على أن صاحب الخيار له حق أن يعمل خياره وإن كان بضرره في مسألة. فإذا هذا الإجماع موجود على هالمسألة، إذن يجوز له أن يعمل خياره بلا مصلحة بطريق أولى، بطريق أولى أولوية، القياس الأولوية. إذا أنا إلي حق أن أعمل خياري مع تضرري، فإذا أعمل خياري مع عدم تضرري بطريق الأولى. قال: ويوجد إجماع على الشيء الثاني. يقول قال: والإجماع، يعني هنا أنا تفريق الشهيد الأول عليه إشكالين. الأول أنه كلا الخيارين، الخيار الثابت بالعيب والخيار الثابت بجعل من الشارع، اثنينهم مو مقيدات المصلحة. هذا أول. ويوجد إجماع على جواز الفسخ بالعيب وإن زادت القيمة. زادت القيمة يعني شو؟ يعني تضرر الفاسد. أفرض أنا اشتريت منك هذه الشاة بدينار، الآن فيها عيب، اشتريتها أمس بدينار، في اليوم وجدت العيب، في اليوم صارت قيمة الشاة دينار ونص، هي هاي المعيبة دينار ونص. دينار في هاي المعيبة. الآن قيمة دينار نص، أنا إلي حق أنصف أو ما إلي حق أنصف؟ إلي حق أنصف، مع أن أنا بقدر ضرري، يعني إذا أبيع اليوم أبيع دينار نص، مع أن يجوز الفسخ. إذا مع تضرري يجوز الفسخ، فمن دون تضرري يجوز الفسخ. فلا تشترط الغبطة. كلام هذا. قالوا: يجوز الإجماع على جواز الفسخ بالعيب وإن زادت القيمة فضلا عن الغبطة فيه. استرجع الشيء الثاني إلى كلام الشهيد الأول. قول كلام الشهيد الأول مثل نص قانوني، إحنا كنا نستفيد منه استفادات كثيرة. الشهيد الأول قال: ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله. هاي التصرف في أعيان أمواله ممنوع منه، يشمل ماذا؟ يشمل تصرف المفلس يعني بيع داره، هذا تصرف في عين ماله، ويشمل ماذا؟ هبة الدار، هذا تصرف في عين مالي. فبيع الدار بثمن هذا تصرف في العين ممنوع منه. هبة الدار مجانا ايضا تصرف ممنوع منه. ها زين، ممنوع من نقل العين وممنوع من إجارة العين. إجارة العين، افرض العين ما يبيع على ثمن اجرها، يقول هذا ايضا تصرف في عين مالي، ايضا ممنوع منه. فعلا ممنوع من بيع داره، ممنوع من إجارة داره، ممنوع من هبة الدار مجانا، هذا كله ممنوع منه. زين. طب قال: وشمل التصرف في كلام الشهيد الاول، وشمل التصرف في اعيان الاموال ما كان بعوض، التصرف بعوض كالبيع او غير عوض كالهبه، من غير عوض كالهبه، وشمل ما تعلق بنقل العين كالبيع وبنقل المنفعه كالاجاره. لاجر العين ممنوع منه. زين. يقول: زين هم نرجع الى عيال السيد الاول يقول السيد الاول قال ويمنع من التصرف باعيان امواله اما اذا راضي يطلق زوجته طلق زوجته هاي مو عيان اموال زوجته مو اموال طلاق زوجته الى حقي اذا اراد ان يتزوج امراه يتزوج امراه يقولها انا اتزوجك ويكون المهر في الذمه سماصي بعد تنفيذ بعد شهرين تذن يقول له حق أن يتزوج يعني هذا تصرف غير هذا تصرف ليس بعين الأموال تصرف في عين أموال ممنوع منه أما طلاقه وزواجه ها وإذا واحد اعتدى عليه على هذا المفلس مثلا كسر يد المفلس المفلس الآن يريد أن يأخذ القصاص يقول له حق أن يأخذ القصاص يكسر إيده مثل ما انكسر إيده على المكسر يقول هذا حق هذا مو تصرف في عين الأموال قال وخرج بقول الشهيد الأول أنه يمنع المفلس من التصرف في عين أمواله خرج به التصرف في غير عين الأموال كالتصرف في النكاح والطلاق واستيفاء القصاص أنه أنا اعتدي علي فالآن أريد أن أقتص يقول هذا التصرف مو ممنوع منه فليه تصرف مي هذا التصرف في حق الغير تصرف في حق الغير ممنوع منه قال واستيفاء القصاص والعفو عنه يعفو عن القصاص يقول أنا ما أريد أقتص من هذا ما أخذ منه إلى حق أن يعفو عن القصاص قال والعفو عنه وله حق التصرف فيما يفيد تحصيله المال وله الحق في التصرف بشيء يفيد تحصيل المال يعني إلى حق أن يكتسب يكتسب يروح يشتغل في أجر نفسه في الأجير يروح يكتسب هذا إلى حق ليش يعني هذا الاكتساب مو تصرف في عين الأموال التصرف في عين الأموال إحنا معنا أما اكتسابه واحتقابه هذا لا بأس به قال وله الحق في التصرف فيما يفيد تحصيله الكسب تحصيله يعني تحصيله المال كالاحتفاظ والاتهاب وقبول الوصية وقبول الوصية وإن منع منه قبول الوصية يعني فلان يوصي بأن وصي أولي هو المفلس يقول قبول الوصية أخر هذا الإنسان لما يوصي هاي مسألة في كتاب الوصايا أنا لما واحد يقول أنت وصي أنا إذا قلت ما أرضى الوصية سقطت عني إذا قلت أرضية الوصية نفذت زين لما واحد يخليني أنا وصي وأنا مفلس إلي حق أنا أرضى وما إلي حق يقول نعم إذا حق أنت قبول الوصية أقبل الوصية هذا تصرف مو في عين المال وقبول الوصية وإن منع منه سيقول لما أنا أقبل الوصية لما أقبل الوصية إلي حق أن أخذ أجرة على عملي فقبلت الوصية لكن ما قبلت الوصية مجانا قبلت الوصية قبلتها لما أعمل إلي أخذ حق ماذا؟ أجرة المثل أنا إذا أعمل هذا العمل قد ينطوني أخرج لما أعتقد لما أكتب أخذ الأموال يقول هاي الأموال اللي يأخذها هاي الأموال يمنع من التصرف فيها هاي الأموال يمنع من التصرف لكن قبول الوصية تكتبه احتفاظه هذا كله جائز لكن إذا حق الأموال يمنع من التصرف بها تضاف إلى الأموال التي موجودة وهي للديار قال وقبول الوصية وإن منع منه يعني وإن منع ما يستفيده من كسبه ومن قبول وصيته يعني قبول الوصية مو مجاني فقبل أن يكون وصية لما يعمل أخر هذا عمل المؤمن محترا فيستحق أجره هاي الأجر يمنع من التصرف بها قال وإن منع منه بعده يعني بعد هذا بعد أن يحصل أمواله يعني تصرف بها قال انتبه قال هناك الشهيد الأول قال ارجع إلى كلام الشهيد الأول ويمنع المفلس من التصرف المبتدأ في عين أمواله الشهيد الثاني قال المنافي تصرف المنافي ممنوع منه منافي الشهيد الثاني يقول أنا خليت هذا الحيد المنافي زي خليته قال واحترست بالمنافي الشهيد الثاني يقول واحترست بالمنافي عن وصيته وتدبيره هذا المفلس الآن يجي وصي يقول أنه يا بسلسي الذي راجع إلي اصرفوه في الإنفاق على الفقراء يقول إلى حق أن يوصي هاي الوصية ليست تصرفا في عين المال هاي ليست تصرفا في عين المال أيضا له حق أن يدبر عبده يدبر عبده يقول عبدي فلان حر بعد وفاتي فهذا حر بعد وفاته الآن مو تصرف في العبد مو تصرف في عين المال إلى ما والعبد موجود وله وهذا العبد صار من جملة ثلثة فينعدم إذا ما صار عنده ثلث وهذا الثلث ماكو واحد بالديان حق به يصرفه على الفقراء، يقول هذا تصرف لا بأس به، هذا تصرف غير مناسب، يعني أول مرة نعطي حق الديان نكملهم. إذا أكو باقي تنفذ وصيته، إذا أكو باقي ينفذ التدبير بالحق. أما إذا ما أكو إلى ذلك وما أكو باقي أصلا وصيته مو نافذة، إذا الوصية لا بأس بها من قبل المفلس. قال واحترست، الشهيد الثاني يقول واحترست بالمنافي عن وصية المفلس وتدبيره، فإنهما يخرجان من الصرف على تقدير وجود الصرف بعد وفاء الدين. فتصرفه يعني تصرف المفلس في ذلك يعني في الوصية والتدبير ونحوه جائز، إذ لا ضرر على الغرماء. شنو ضرر على الغرماء؟ أنا أوصي وأدبر العبد، شنو ضرر على الغرماء؟ يقول الغرماء أنت تأخذون زينكم كاملا، إذا أكو زايد وأكو تلف أنا هاي وصيتي، شنو ضررهم؟ ما يضرر. قال إذ لا ضرر على الغرماء فيه انتهى. قال وتباع أعيان أمواله القابل، هذا حكم آخر من أحكام المفلس. يقول هذا المفلس أعيان قسم منها قابلة للبيع فتباع، قسم منها غير قابلة للبيع فتصالح عليها. مثلا أنا المفلس عندي ملك فيباع هذا الملك وأمواله تقسم على الغرماء، أما أنا المفلس إذا كان أكو عندي فرد وقف ذري، يعني أبي أوقف علي دارا وعلى ذرية، أوقف هذه الدار علي وعلى ذريتي، أنا وقف ذري، يعني هذه الدار أنا أنتفع بها ما دمت موجودا، إذا متت تجي الطبقة الثانية أولادي ينتفعون بي، إذا ماتت تجي الطبقة الثالثة ينتفعون بي، هذا يسمون وقف ذري. فأنا هنا لما مالك لهذا البيت ملك وأنا هذا البيت موقوف علي بالوقت الذري، يقدرون يبيعوه؟ يقدرون يبيعوه يعني مو ملك وقف، لكن يقدرون ماذا؟ يأجروه، يأجروه يأخذون المنفع. فبعض الأشياء التي راجعة إلى المفلس ليس منها قابل للبيع فتباع، ليس منها غير قابل للبيع فتؤجر، أو يصارح عليها مصارحة، أعطيها إلى إنسان أقول صارحتك أن تجلس في هذه الدار سنة في مقابل أن تعطيها 10 سنة، هذه مصارحة مو إيجار، عقد الإيجار عقد لازم، المصارحة عقد آخر. قال وتباع أعيان أمواله القابلة للبيع ولو لم تقبل البيع كالمنفعة، المنفعة مثال شنو؟ المنفعة مثل أنا عندي منفعة، يعني أنا البيت موقوف علي وعلى ذريتي، يعني أنا مو مالكي، أنا أملك المنفعة فقط فأجر المنفعة. قال كالمنفعة أوجرت يأجرها المنفعة أو صولح عليها وأضيف العوض، هذا عوض الدار التي تباع أو عوض الإجارة، وأضيف العوض إلى أثمان ما يباع، هذا العوض مع الإجارة وعوض المصالحة يضاف إلى أثمان ما يباع وتقسم على الغرماء. حينئذ هذا كل شيء يصير أموال المفلس، أموال المفلس تقسم على الغرماء. قال وتقسم على الغرماء. الشهيد الثاني قال إن وفى فهو وإلا فعلى نسبة أمواله، يقول هاي أموال المفلس نقسمها على الغرماء، إذا وصلت الغرماء يطلبون 1000 دينار هاي أموال المفلس أيضا 1000 دينار حين الوفد كل من يأخذ حقه. وأما إذا كانت أموال المفلس 500 وهو مدين 1000 حينئذ نسبة 500 إلى 1000 نسبة النصف، فكل من يطلب الميت فرد طلب يأخذ نصف، كل من يطلب الميت طلب يأخذ نصف. قال ها؟ أي كل من يأخذ نصف، كل من يأخذ نصف، لأن كلهم يطلبوا 1000 دينار كل سواء يطلب 100 و200 و300 الأموال كلها 500 انسب 500 إلى أصل الدين، 500 إلى أصل الدين نسبة النصف، إذا كل من يطلب الميت طلب يأخذ نصف. انتبه. قال وتقسم على الغرماء إن وفى وإلا فعلى نسبة أمواله، إن وفى هذا أموال المفلس وفت للدين انتهت المشكلة، إن لم تفي فعلى نسبة أمواله. استهنى بعض الشراح يقول شيء ثاني، ليش قال إن وفى وإلا؟ هذا التشريح وهذا التفصيل من قبل الشهيد الثاني غير صحيح، هو كلام الشهيد الأول صحيح وتقسم على الغرماء، أنت مع الغرباء. القسمة على الغرباء شلون؟ إذا كافية كافية، إذا مو كافية بالنسبة. فهنا إن وفى هذا الشرط الذي جعل الشيء الأول كأنه إذا ما وفت لا تقسم، كأنه إذا ما وفت لا تقسم، فهذا القيد غير صحيح. هو تقسم على الغرباء على مجمل يشمل الصورتين، لكن الشيء الأول الشيء الثاني يقول إن وفى يقسم، فإذا ما وفى يعني لا يقسم، لم يقسم. فأموال المفلس تقسم على الغرماء، إن وفت تقسم، إن ما وفت هم تقسم. فإذا هذا القيد غير صحيح. أقول هذا القيد ظاهره تقسم على الغرماء إن وفت، مفهوم شنو؟ يعني وإن لا وفت لا تقسم. إذا لا وفت أيضا تقسم. ظاهر عبارة الشهيد الثاني هذا القيد شنو ظاهره؟ أن أموال المفلس. فإذا هذا القيد غير صحيح. أقول هذا القيد ظاهره تقسم على الغرماء إن وفت، مفهومه شنو؟ يعني وإن لا وفت لا تقسم. إذا لا وفت أيضا تقسم. ظاهر عبارة الشهيد الثاني هذا القيد شنو ظاهره؟ أن أموال المفلس إذا وفت تقسم وإذا ما وفت لا تقسم. إذا ما هو شنو؟ إذا لا وفت أيضا تقسم. فإذا عبارة الشهيد الأول على إجمالها أصح من تشقيق الشهيد الثاني، أنا تقسم على الورثة. طبعا معنى التقسيم هو هذا، إذا وافية تقسم عليهم جميعا. ها هاي وإلا إن وفى فبها، إن لم تبي مفهومة شنو؟ لا ما إن وفى مفهومة شنو؟ إن لم يتي لا تقسم على الورثة، بينما هو إن لم تبي أيضا تقسم. على كل هذه القسمة اللي هنا يذكروها، هاي القسمة بالنسبة أنه إذا واحد يطلب الميت يطلب المفلس 100 دينار، الثاني يطلبه 200، الثالث يطلبه 300 حتى 600، الرابع يطلبه 400 هاي ألف. أموال الميت 500، انسب الـ500 إلى الألف نصفة النص، إذا نصفة النص أبو 100 أعطي 50، أبو 200 أعطي 100 نص، أبو 300 أعطي 150 أيضا نص، أبو 400 أعطي 200. اجمع هذا اللي 200 و 150 و 150 هي 50، وكل من له حق يأخذ نصه. زين استهنا يقول ولا يدخر للمؤجلة التي لم تحل حالة القسمة. احنا قلنا المفلس اذا حكم عليه بالتفليس ديون المؤجلة ما تحل، مع الميت اذا ما تحل ديون المؤجلة، الميت اذا تحل ديون المؤجلة، اما المفلس اذا حكم عليه بالتفليس ديون المؤجلة ما تحل. هذا مفلس حكم عليه بالتفليس، حكوا عليه دين مؤجل، دين مؤجل ما يحل دين. فلذلك يقول هاي الأموال الموجودة عند المفلس نقسمها على الديان الذي دينهم حال، أما الديان الذي دينهم مؤجل ما نعطيهم ولا ندخل لهم شيء، ما ندخل لهم شيء، هذا حق بعدين يظهر، الآن ما إلى حق. أما الذي دينه حال إلى حق، إلى إلى حق إلى حق من الأعيان قبل التفليس أو وقت التفليس، وقت القسمة يشارك، وقت القسمة يشارك، وقت القسمة يشارك. ذيك علامة صاحبها علامة المخلص، إذا حل ذلك الدين وهي موجودة تعطى، أما إذا صرفها، إذا ما صرفها ما نعطى. قال ولا يدخر للديون المؤجلة التي لم تحل حالة القسمة شيء. إذا الديون التي حلت حالة القسمة أيضا تشارك الغرماء، الديون التي تحل حالة القسمة. لذلك يقول ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي. قسمة البعض يعني قسمنا بعض الديان طيناهم حقه، بعضهم ما طينا، بعضهم ما طيناهم، حل أحد الديان، يقول هذا أحد الديان يشارك، يشارك. ولو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي وضرب، ضرب يعني هذا الدائن الجديد، الدائن الذي حل دينه، وضرب بجميع المال، وضرب باقي الغرماء دول الذي دول الذي ما أخذوا حصتهم، وضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم. هنا انتبه الموجود في الحاشية، يعني موجود في الكتاب في شرح كلامته هذا، يقول المثال هذا، يقول في هذا المثال الذي احنا ضربناه انه الاول يطلب الميت 100، الثاني يطلب 200، الثالث 300، الرابع 400، هاي كلها 1000 دينار. اموال الميت الجد 500. اذا الحاكم الشرعي يعطي كل واحد من الديان قد يعطي نص دين. هنا يشرح العبارة يا كلمتر شو يقول؟ يقول ذاك ابو المية اللي يكون نطي 50 افضل الصناعة 25، ابو الميتين يكون نطي 100 الصناعة 50 ما صناعة في الاموال، ابو المية ابو 300 اللي نطي 150 الصناعة 75، ابو الاربعمية اللي يكون نطي 200 الصناعة 100. اذا بين الديان اربعة كل من الصناعة نص نص ربع. يقول في هالحالة اجا واحد حل دينه وهو 250 دينار، حل دينه في هالحالة، فحدنا كلهم كل واحد اعطيناه ربع عماله ما اعطيناه نص، ينبغي ان نعطي نص اعطيناه ربع. ليش اعطيناه ربع؟ يقول افرض ان هذا المدين امواله بعدني قسم منها ما بيعت، قسم باع بعناه فاعطيناه كل من ربع ربع، ننتظر ان يباع القسم الثاني حتى نعطيه من ربع ربع. حل دين هذا الانسان، دينه قد 250. يقول طبعا الان اجمع 250 هذا يضرب بجميع المال. الأول كان عليه 100، إحنا المفروض نعطيه 50، 50 ثانيا يضرب بها مع هذا الثاني. لما كنا نعطيه 50 من 100، 50 من الثاني يضرب بها، أجمع 50 مع 250. الثاني إحنا 200 هو عليه، نعطيه 100، 100 ثانية يضرب بها مع الثاني 100. الدور 150 مع الثالث هم يضرب بها، والمئتين مع الرابع يضرب بيها. اجمع 250 و50 و100 و150 و200 يصير 750. 750 هو الجل عنده بعد هذا المثلث عنده 250، انسب ال 250 هي 750 ثلث. فكل من هنا ابو ال 100 ابو ال 250 وابو ال 50 وابو ال 100 نعطيه ثلث، ابو ال 250 نعطيه ثلث، 83 دينار و30 اسطور، ابو ال 50 هم نعطيه ثلث 16 قصور، ابو المية هم نطي 33 قصور، وهكذا. متفقين؟ هنا هذا المثال ضاربه باللمعة وهو واضح، لكنه لا ينطبق على عبارة الشهيد الاول. الشهيد الثاني تبي شو يقول شيء ثاني؟ هذا هنا في هذا المثال الذي ضربه فلنتار شو يقول؟ يقول انه الديان الاربعة كل من نطي ربع، إذا كل من نطي ربع البقية كلهم راحوا يشاركون المن، كلهم راحوا يشاركون الخامس. بينما العبارة مو هيك تقول، ولو حل بعد قسمة البعض شارك هذا الخامس الباقي وضرب هذا الخامس بجميع المال يعني بال 250 وضرب باقي الغرماء، إذا ذول الأربعة قسم منهم اعطيناهم حقهم وراحوا وقسم بقوا وضرب باقي الغرماء. بينما على مثال كلام تكون يقول ويضرب كل الغرماء الأربعة كلهم يكون يقول ويضرب الغرماء في بقية أمواله، بينما هو يقول الشيء الثاني يقول وضرب باقي الغرماء. إذا يعني شنو؟ يعني ذول الأربعة اللي يطلبوا 2 من عندهم اعطيناهم حقهم راحوا. إيش المثال يصير؟ المثال إيش يصير؟ الأول اللي يطلب 100 وقلنا نعطيه نص 50، 50 أخذها وراح. الثاني الذي 200 يطلب لنا نعطيه 100، 100 أخذها وراح. بقى عندنا ياهو بقى الثالث والرابع. افرض الثالث اعطيناه 75، الرابع اعطيناه 100، فهنا 2 من الغرماء راحوا و2 بعدهم يطلبون، فيجي الخامس يضرب مع بقية الغرماء مع البقية. فالمثال كله يتغير. على المثال ايش ضربته؟ باقي الغرماء ببقية ديونه. ليش؟ الثالث تضربناه اخذ 75، الثالث هو الثالث الجد يطلب 300 كن ياخذ 150 اخذ 75، الرابع 400 كل ياخذ 200 اقل 100، فاذا الثالث والرابع بقيه الديون يردونه. فيقول وينظر وضرب باقي الغرماء يعني 2 من الاربعه في بقيه ديونهم. اذا الاول والثاني اعطيناه دينه وراح، وبقوا 2 اعطيناهم نص طعام ربع فيهم هيضربوا. طعام ابن ثاني شو سويته؟ يقول الأول أخذ 50 ما سوى راح، أخذ النص راح صح، الثاني أخذ 100 نعم، فعاقل غرامة بعض ظاهرة. فيقول وضغط الغرماء ببقية ديوني، غرم الغرماء، غرماء يشكل أربعة، أما يقول باقي الغرماء يعني قلت منه براحة. على المثال قلت الأول 50 أخذ وراح، الثاني 100 أخذ وروح، الثالث والرابع، الثالث أخذ 75 نصف 150 والرابع أخذ 100، فبقي للثالث 75 وبقي للرابع 100، فهنا أبو 250 يضرب بكل المال. هو الثالث 350 كنا نعطيه يضرب في 150 ثانية، 150 ثانية اجمع عنده 250، والرابع كل ياخذ 200 صحيح، في 200 الثانية يضرب مع الـ مع الـ مع الخامس، ف 200 و150 و250 تجمع تصير 600 انتبه الى 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 مو 250 الى 125. ليش؟ لان الاول اخذ 50 اوراق، الثاني اخذ 100 اوراق هاي 150، الثالث اخذ 75 هاي 225 موشي، الرابع اخذ 100 فجد 300 نعم 300 جد بقى يبقى 175، انت 175 الى 600، فكل واحد ياخذ بهذه النسبة الخامس والثالث والرابع، الخامس ياخذ نسبة 175 الى 600، الثالث الذي الى 150 هم ياخذ بنسبة 175 الى 600، الرابع هم هكذا. انا المثال ايش جبته لانه حتى ينتج مع عباد سيد الثاني، واذا قلنا عباد سيد الاول هذا وضرب باب وضرب الغرماء وضرب الغرماء ببقية الديون يصير صحيح، كلام كلام ترى يصير صحيح مثال صحيح، لكن يقول وضرب باقي الغرماء. هذا المثال مثال قلنا ابو الـ ابو الـ ابو ال 100 نعطيه 50 ويروح نعطيه نص المال، ابو ال 100 ابو ال 200 نعطيه 100 ياخذها ويروح، الثالث الذي هو 300 يكون نعطيه 150 فانا 75، الرابع الذي هو ابو 400 يكون نعطيه 200 فانا 100. الساح حل الخامس، حل الخامس بعد ان ابو الاول والثاني راحوا فناهم نص اموال، الثالث والرابع اعطيناهم ربع ربع، حل الخامس، الخامس يضرب بكل امواله 250، الثالث يضرب بال 150 الثانيه، مو 150 اللي ضرب بها مع الاول والثاني، بال 150 الثانيه، الرابع يضرب بال 200 الثانيه، فاجمع 250 و 150 و 200 يصير 600. دكتور احسب الرايح من قصه المفلس، 50 مال الاول راحت، 100 مال الثاني راحت، 150 الثالث أخذ 75 هاي 225، الرابع أخذ 100 هاي 225، 225 بقى من 500 بقى 175، انتبه 175 إلى 600 اللي هي الطلب 600 الآن طلب موجود، انتبه 125 إلى 600 شكال يصير 175 إلى 600 شكال هاي النساء قبض ربع، فأقول 250 يأخذ ربع أمواله، أبو المية وخمسين أبو المية وخمسين يأخذ ربع، أبو الميتين لم يأخذ ربع، لا أبو الخامس يأخذ ربع الميتين وخمسين، الثالث يأخذ ربع المية وخمسين، الرابع يأخذ ربع الميتين. قال ويحضر 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 كل متاع في سوقه وجوبا مع رجاء زيادة القيمة وإلا سحبارا، يقول هذا مال المفلس، هذا مال المفلس، إذا مثلا عند ذهب يقول نوديه إلى سوق الطياف وديه هناك، ليش؟ لأن الذين يشترون الذهب في سوق الطياف أكثر ممن يشترون الذهب في مثلا سوق آخر، فإذا أكون مشتري أكثر إذا مشتري أكثر الطلب يزداد على السلعة فتتبع قيمتها، يقول هذا مال المفلس يقول نبيعه إذا كنا نرجو زيادة القيمة في سوق الذهب نبيع الذهب في سوق الذهب وجوبا، وأما إذا ما كنا نرجو زيادة القيمة يعني إحنا نعرف قيمته فما نروح نبيعه في سوق الذهب وجوبا، نبيعه في سوق الذهب استحبابا، هذا طبعا كله لأجل طلب زيادة سرعة المفلس، قال ويحضر أو يحضر كل متاع في سوقه وجوبا مع رجاء زيادة القيمة. وإذا ما نرجو زيادة القيمة إحنا نعرف القيمة، حتى لو أردنا إلى سوق الذهب ما يزودون، ندري القيمة إحنا فيها. يقول يكون الذهاب إلى سوق الذهب استحبابا، قال وإلا استحبابا، لأن بيعه بيع هذه السلعة لطلابه، لأن بيع السلعة الذهب لطلابه في سوق الذهب أكثر. شوف، لأن بيع الذهب لطلابه في سوق الذهب أكثر، يعني القيمة تزداد أو الطلاب أكثر. إذا الطلاب أكثر القيمة أيضا تزداد، يعني الطلب إذا كان أكثر على السلعة السلعة قيمته ترتفع. وأضبط لقيمته، يقول دول أهل الفن، أهل الفن في سوق الذهب أكثر من أهل الفن في غير سوق الذهب. فلما نوصل الذهب هذا اللي بنقيمه هم يغطون قيمته في سوق الذهب، تضبط القيمة أكثر وأحسن من غير سوق الذهب وأضبط لقيمته. هذا واضح. قال ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته. تعال المفلس، المفلس أنا الحاكم الشرعي إجا فلسني، قال أموالك ورقة ما عندي أنا الله. يقول يحبسني الحاكم الشرعي، إلحق أن يحبسني حتى أثبت الإعسار، إذا أثبت أنني معسر حينئذ يصف سراحي. طبعا هذا الحكم فيه رواية أن أمير المؤمنين كان يحبس في الدين، لما واحد يجي يشتكي علي يقول أنا أطلب فلان ألف دينار ما ينطيني، حاكم الشرعي يدج علي يقول ألف دينار ليش ما تطيني، قلت بلي أبي يطلبني لكن ما عندي، يحبسني حتى أثبت الإعسار. يحبسني أمير المؤمنين كان يحبس في الدين حتى يثبت المدين الإعسار، إذا أثبت الإعسار حين لم يطلق صراح يطلق صراح، إذا ما أثبت الإعسار حين لم يحبسه حتى يثبت الإعسار. كيف يثبت الإعسار؟ يقول إلى بينه، هل يجيب بينه أنه معسر، هل يجيب جماعة يعرفوه اثنين عدول يعرفوه بأنه معسر ما عنده أمور، هاي بينة. أو الدائم يقر بأنه بلي هذا صاحبي معسر، هو الدائم اللي يجي الشكي يقول هذا معسر لكن أريد أنه في أمواله، في أمواله الزائد، أريد في أمواله. فإذا اعترف الدائم أن المدين معسر حينئذ أيضا يطلق صراحة. فأحدى طريقين، إما أن المعسر يأتي لبينه لأنه معسر، وإما أن الدائن يعترف بأن مدينه معسر فيطلق صراحة. ودليل هذا رواية عن أمير المؤمنين أنه كان يحبس في الدين. قال نعم، يعني إذا هو محجر عليه، لكنه إذا ما أثبت الإعسار يحبس، إذا أثبت الإعسار يطلق صراحة لكن محجر عليه يباع أمواله. قال ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته. كيف يثبته؟ قال باعتراف الغريم. هاي كلمة الغريم، انتبه إلى هاي كلمة ذات معنيين، تطلق على الدائن مرة وتطلق على المدين فعل قرينة، فتكون من الألفاظ المشتركة التي لها معنيات تطلق على كل واحد من المعنيين مع القرينة. قال باعتراف الغريم، الغريم هنا مراد من الدائن، أو بالبينة المطلعة على باطن أمره، البينة المطلعة على باطن أمره، ونجيب بينة. هنا ما اكتفى الشهيد الثاني بإتيان المعسر والمفلس ببينة، قال كون بينة مطلعة على باطن أمره، كون هيك بينة، مو البينة شلون ما كان، البينة المطلعة على باطن، أكو بينة قسمية، أكو بينة مطلعة على باطن أمري أنا المفلس، وأكو بينة غير مطلعة على باطن أمري. يقول البينة غير المطلعة على باطن أمري لا تقبل، إنما تقبل البينة المطلعة على باطن أمري. أو البينة المطلعة على باطن أمره إن شهدت بالإعتار مطلقا. هاي إن شهدت بالإعتار مطلقا، مطلقا شنو؟ تيجي هاي البينة المطلعة على باطن أمره تقول فلان معسر، ما تبين سبب الإعتار شنو، هاي معنى مطلقا، يعني من دون بيان سبب الإعتار، هاي معنى مطلقا. وقد تكون هذه البينة المطلعة على باطن أمره تشهد بالإعتار وتبين سببه، وتبين سببه هي أما تبين مطلعة. فإذا البينة المطلعة على باطن أمره مرة تشهد بالإعتار من دون بيان السبب، ومرة تشهد بالإعتار مع بيان السبب. هذا بيان السبب شنو؟ تقول أمواله غرقت، أمواله غرقت، هاي الأموال اللي كانت بالسفينة تنتجي من كان مكان إلى مكان غرقت، وهاي الأموال هذا الذي يشهد بأنها غرقت، هاي الأموال مخطوفة يعني معينة، فلان حاجة فلان حاجة فلان حاجة، لا مو معينة مو معينة، لكن يذكر أنها غرقت. يقول إنها هم نحتاج بينة مطلعة على باطن أمر المفلس وتشهد بالإعتار وتبين السبب، لكن السبب تبينه مع أن السلع المفلس غير محصورة، غير محصورة، سلع المفلس غير محصورة. يعني أنا سلع كثيرة، هذا يجي يقول السفينة الذي جت للبحر غرقت، أنا أشهد بأنها غرقت، تبين الإعتار وبين سبب، لكن ما يدري السلع المفلس جت، ما يدري. هاي كل شق واحد، هذا كل البين المطلع على باطن أمره، مرة تشهد بالإعتار من دون بيان السبب، مرة تشهد بالإعتار مع بيان السبب، بشرط أن تكون سلع المفلس غير محصورة. أو أما إذا كانت سلع المفلس محصورة، سلع المفلس محصورة، أنا كل ما عندي بيت وسيارة مثلا، هنا بعد البينة إذا أجدتي يكفي البينة أن ماذا تخبر؟ تقول البيت تهدم والسيارة احترقت. بعد ما نريد البينة مطلعة على باطن أمري، إذا كانت سلع المفلس محصورة بعد ما نريد البينة مطلعة على باطن أمري، لا، يكفي هذه البينة أن تطلع على احتراق البيت احتراق السيارة بس، بعد ما نريد مطلعة على باطن أمري. أما في الصورة الأولى ذات شقين، الصورة الأولى وهي أن شقين أنه تشهد بالإعتار مطلقا من دون إعتار، ما أريد مطلع على باطن أمره، أو تشهد بأنه معتر وقد غرقت أسبابه، هنا ما أريد مطلع على باطن أمره إذا كانت أسباب المفلس غير محصورة وأعيانا غير محصورة. أما إذا كانت أعيانا محصورة على القسم الثالث أو الشق الثالث كيف، أما إذا كانت أعيان محصورة فما نحتاج أن تكون بينة مطلعة على باطن أمري، لا، فقط تشهد بأنه احترق البيت والسيارة كان. بعد مطلعة على باطن أمري ما نحتاج. قال باعتراف الغريم أو بالبينة المطلعة على باطن أمري إن شهدت بالإعتار مطلقا، مطلقا يعني من دون بيان السبب، أو بثلث المال حيث لا يكون منحصرا، إذا شهدت بثلث المال يعني هاي شهدت بالإعتار وأن سبب الإعتار ثلث المال في حيث لا يكون منحصرا في أعيان محصورة، وإلا يعني وإلا إذا كانت أعيان المفلس محصورة كفى اطلاع البينة على تلفها، بعد ما نحتاج أنها مطلعة على باطن الأمر، كفى اطلاع البينة على تلفها. الثاني انتبه، يقول صار عندنا البينة قسمين، البينة إذا شهدت بالإعتار مطلقا أو شهدت بالإعتار مع بيان السبب، سبب السبب إهما نحتاج شنو؟ أن تكون مطلعة على باطن أمر المفلس. أما إذا كانت أعيان المفلس محصورة فالبينة لا نشترط فيها أن تكون مطلعة على باطن أمر المفلس، وإنما تشهد بثلث السيارة والبيت. زين؟ إيش يقول؟ ويعتبر في الأولى، الأولى يا هي؟ الأولى هاي إذا شهدت البينة بإعتار المفلس من دون أن تبقى، أو شهدت بأنه معتر مع بيان السبب والسلع المفلس غير محصورة. هنا شو اشترطنا؟ اشترطنا تكون بينة مطلعة، قال هنا ويعتبر في الأولى مع الاطلاع الذي اشترطنا على باطن أمر المفلس بسبب كثرة مخالفته، أنه الاطلاع على باطن أمره بأي صورة يكون، قال بسبب كثرة مخالفته وصبره على ما لا يصبر عليه، هذا معنى الاطلاع على باطن امره، انه هذا المفلس صابر على امر لو كان عنده فلوس ما يصبر عليه، اذا ما عنده فلوس اذا هو ماذا؟ معتر. قال ويعتبر في الاولى مع الاطلاع على باطن امره بكثرة مخالطته، يعني بسبب كثرة مخالطته وصبره على ما لا يصبر عليه ذو اليسار، يعني صاحب المال، وصبره على ما لا يصبر عليه ذو اليسار، يعني صاحب المال عادة. ماذا نشترط؟ قال أن تشهد بإثبات يتضمن الناس. يعني هم نريد البينة في الأول مطلع على باطن أمره، وهم تشهد بالنفي والإثبات. شنو تشهد بالنفي والإثبات؟ يعني تقول هذا معسر لا يملك إلا قوت يومه ولذاته، لا يملك على نفي، إثبات إلا قوت يومه ولذاته. فإذا الأولية نشوف تبوا أول مرة نشرح العبارة، بعدين نقول ليش، ليش أنه في الصورة الأولى وهي ما إذا شهدت البينة بالإعسار من دون بيان السبب أو مع بيان السبب وكان السلع المفلس غير محصورة، هناك اشترطنا أن تكون البينة مطلعة على باطن أمره. يقول هم مطلعة على باطن أمره بسبب كثرة المخالطة، ويشوفون أن المفلس صابر على أمر لا يصبر عليه ذو المال، يشترط زيادة على ذلك أن البينة تشهد بالنفي والإثبات. نفي والإثبات شنو؟ نفي والإثبات يقول هذا لا يملك، لا يملك هذا نفي إلا على إثبات قوت يومه ولباسه مثلا، وقوت من يجب عليه إطعامه. الثانية ذيك الثانية ثانية ياهي أنه إذا كانت سلع المفلس محصورة بيت وسيارة، هناك قلنا لا نحتاج أن تكون البينة مطلعة على بعض الأمر، ولا نحتاج أن تشهد البينة بالنفي والإثبات. ليش؟ هذا كله موجود في الكتاب. ليش ما موجود في الكتاب؟ انتبه. قال ويعتبر في الأولى، الأولى أم الشقين السنين، يعني التي يعتبر فيها أن تكون بينه مطلع على باطن أمره مع الإطلاع على باطن أمره لسبب كثرة مخالطته ورؤيته وصبره على ما لا يصبر عليه ذو اليسار حال، أن تشهد البينة، أن تشهد البينة بإثبات يتضمن النفي، يعني هم إثبات النفي لا بالنفي الصرد، بأن يقول شنو هذا إثبات يتضمن النفي أو نفي إثبات، بأن يقول إنه معسر لا يملك إلا، هاي لا يملك هاي نفي، لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه ونحو ذلك. طب تاديسة البين ديسة الصورة الثالثة، ما إذا كان المفلس عنده أعيان مخصوصة، قلنا البينة لا نحتاج أن تكون ماذا مطلعة، ولا نحتاج أن تكون ماذا صيغة الإبليس. ها؟ ليش ما نشترط أن تكون البينة مطلعة؟ ليش؟ ليش في الصورة الأولى والثانية اشترطنا أن تكون البينة مطلعة وأن يكون فيها نفي وإثبات؟ في الصورة الثالثة قلنا لا يشترط البينة أن تكون مطلعة ولا تحتاج نفي وإثبات. الظاهر هذا السبب، أنت فاهم؟ لما يشهد لأنه معتر ما يبين السبب، ولما يشهد أنه معتر ويبين السبب لكن أموال المفلس غير محصورة، نحتمل في هذا الشاهد أنه ما يفهم معنى الإعتار، بناء أنه هذا المعتر إذا عنده 1000 دينار احترقت منها 500 بناء صار معتر، لأنه يشهد بالإعتار ما يبين السبب، أو يشهد أن سفينة غرقت وما يدري سلاح يسقط، لما ما يدري سلاح يسقط نحتمل به أنه ما يفهم معنى الإعتار، لما نحتمل بالشاهد أنه ما يفهم معنى الإعتار ما نقبل منه الشهادة بالإعتار، لأن ما يفهم معنى الإعتار، فاشترطنا فيه أن يكون مطلع على رأس الأمر وأن يشهد بالنفي والإثبات لا يملك إلا قوت يومه وثيابه. فإذا كان ما يتهم معنى الإعتار لما يجي في شهاد إذا يتهم معنى الإعتار، إذا يتهم معنى الإعتار لما يقول لا يملك إلا قوت يومه ولباسه، إذا حتى لو كان ما يتهم معنى الإعتار بهذه الشهادة اتهم معنى الإعتار. أما في الصورة الثالثة بنت ما إذا كانت أعيانا محصورة واحترق الدار والسيارة، إذا هو يتهم معنى الإعتار، ما عنده إلا دار وسيارة واحترق، فإذا يتهم معنى الإعتار بعد ما نحتاج أن نقول تعال اشهد بالنبي والإدبار، يتهم معنى الإعتار، لعل هذا هو الفار.